السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مملكة الرحمة. كنا نتحدث في اللقاءات الفائتة عن الصفات المستحبة في الزوجة التي ينبغي اختيارها. تعالوا النهارده نتكلم في موضوع غاية في الأهمية وفي كثير من اللبس عند الناس، وحتى تدخل في هذا الموضوع قول كبير جدا لطائفة من الأطباء، هنشوف رأيهم في هذه المسألة، ألا وهي مسألة زواج الأقارب. الشاب قلنا له خلاص انت أهل نفسك قبل الزواج وجدد النية، وبعدين ابدأ ابحث عن صفات المرأة التي ينبغي اختيارها. وقلنا له احنا عندنا الصفات على نوعين: صفات أساسية الدين والخلق، وصفات كمال. صفات الكمال يدخل فيها مسألة زواج الأقارب، يدخل فيها أيضا مسألة الجمال، المؤهل الثقافي، التقارب الفكري، مستوى العائلة، مسألة النسب، الترابط الأسري، إلى غير ذلك مما ذكرنا. فاحنا بنتكلم في مسألة قضية مهمة للغاية. شاب يقول لي اتجوز بنت عمي ولا بنت عمتي، وأم تقول له سيبك من أقارب أبوك، خد بنت خالتك ولا بنت خالك، وبعدين حد يجي يقول له يا ابني ليه بتجيب من العيلة، بلاش وش ولا وجع مشاكل، ده الكلام ده له مشاكل عديدة، طب اتجوز من بعيد عن الأسرة. فبيبقى عنده نوع من اللبس ومش عارف أروح فين واجي منين وأعمل إيه. وبمناسبة الزواج بقى، أنا أبارك لأخي مختار، ربنا يبارك فيه، محمد فؤاد، وهو مصور عندنا خلف الكاميرات. ربنا مختار حبيبي مبارك الخطبة، وأسأل الله تعالى أن يتم عليك النعمة وأن يبارك لكم أجمعين، ويا رب معتز يتجوز ونخلص منه. قولوا آمين. الله يبارك فيكم، لأن تعبت من معتز. بنرجع نقول يا حبابنا، مسألة بقى زواج الأقارب فيها كلام كبير جدا للعلماء. تعالوا نشوف الفقهاء قال لك يستحب، جماعة من الفقهاء قال لك يستحب أن ينكح الرجل امرأة أجنبية عنه، يعني بعيدة عن الأسرة، لا بنت العمومة ولا من الخؤولة. طب الكلام ده جماعة ليه؟ عللوا ده بأسباب، قال لك منها نجابة الولد، أي حسن صفات الولد وقوة الولد، لأن قال لك إن الولد بياخذ من صفات أعمامه وأخواله. هذا رأي لي جماعة من الفقهاء. وذكروا علة تانية، قال لك لا يؤمن إن تقع بينهما الفرقة ويحصل مشاكل مع بنت العم أو بنت الخال أو بنت الخالة أو بنت العمة، ويحصل في قطعة رحم، وبعدين يبقى بدل ما كان بين الأسرة متواصلة ومتماسكة كان الزواج ده سبب في مسألة تقطيع أواصل المودة والرحمة. واستدلوا على ذلك بكلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن شيوخ الحنابلة في المغني، فبيقول يختار الأجنبية فإن ولدها أنجب، ولهذا يقال اغتربوا لا تضعوا، يعني انكحوا الغرائب كي لا تضعف أولادك. وقال بعضهم الغرائب أنجب وبنات العم أصبر، ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق، فإن كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلاتها. والإمام ابن الجوزي بيقول كلام تاني، ولهذا كره نكاح الأقارب لأنه مما يقبض النفس عن انبساطها. وقال في الإنصاف ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية، يعني البعيدة عن الأسرة. وفي مطالب أولي النهى الأجنبية قال لك اختار الأجنبية لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلاتها. وقال الشافعي رحمه الله أيما أهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أولادهم حمق. والكلام في التلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله تعالى. وقال النووي في المنهاج: ويستحب دينة صاحب الدين بكر نسيبة ليست قرابة قريبة. كلام طويل جدا للفقهاء. طيب، والفقهاء استدلوا بقى بالرواية، قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوية. والرواية دي لها كلام نتكلم فيها في هل هي تصح أو لا تصح، ونتكلم في كلام الفقهاء في كلام المحدثين فيه. هذا الرأي الأولين الفقهاء، قال لك يا عمي ما تاخدش بنت عمك ولا بنت خالك ولا حد من صلة الرحم، لأن ده بيؤدي إلى أمرين. الأمر الأول أن أنت بتجيب واحدة تكون بعيدة عن الأسرة، بيكون ده أدعى إلى القوة للولد وإلى الصفات النجيبة في الولد، وقال لك أن ده لا يؤدي إلى قطع صلة الرحم. فأنت لما تتجوز واحدة قريبتك، ودل على الأطباء عللوا بذلك، تتجوز واحدة من صلة رحمك، فهذا قد يؤدي إلى التدابر والتنافر وقطع صلة الرحم، ويحصل فيه مشاكل كبيرة جدا. طيب، وإيه كمان؟ في كثير من الأطباء يقولوا بأن زواج الأقارب يعطي فرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية، ويقولون بأن الزواج من القرابة القريبة زي بنت العم أو العمة أو الخال أو الخالة يؤدي إلى وجود نسل هزيل صحيا، وينشأ من هذا الزواج أيضا ضعف عقلي وضعف جنسي وضعف مناعي في الذرية. طيب، يبقى الخلاصة ان طائفة من الفقهاء قالوا بلاش زواج الاقارب لانه يؤدي الى ضعف النسل ويؤدي الى التنازع والشقاق، والاطباء عللوا ايضا القصة دي فقال لك ان زواج الاقارب يؤدي الى انتشار الامراض الوراثية. تعالوا نشوف الكلام ده من الناحية الشرعية وبعدين من الناحية الطبية. وهذا ما بنقول، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الرد على ما سبق تلخص في الآتي: قول بعض الفقهاء أو جماعة من الفقهاء يستحب تغريب النكاح أي البعد عن القرابة القريبة للأمور السابقة، فجوابه ما قاله السبكي رحمه الله تعالى معلقا على القول باستحباب تغريب النكاح، فأم أيلي ينبغي ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل. إحنا عندنا دليل بيقول بالبعد عن زواج الأقارب، لا ما فيش دليل، بل عندنا العكس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بتصلى عليه يا عم أبو فؤاد وأنت عم أبو فؤاد، صلى الله عليه وسلم زوج النبي عليا بفاطمة وهي قرابة قريبة، ورسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة، قد زوج فاطمة الزهرة وعلي لا يملك كسوة، يعني بينهما صلة رحم، ومع ذلك زوجها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابنة عمته زينب، والآية صريحة في ذلك، قال الله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. وعندنا آية في سورة النساء 23-24 آيتين بينت المحرمات حصرا إلا لما ينفعش تزوجها. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فيما عدا ذلك من الأقارب فهو جائز قطعا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني محرم أن أنا أتجوز أمي، أن أنا أتجوز أختي، أتجوز بنت أختي، أتجوز بنت أخويا، أتجوز خالتي، أتجوز عمتي، أتجوز جدتي، ده المحرم وما ذكرت الآية، البقية فيما ذكرت الآية، ففيما عدا ذلك من الأقارب فهو جائز شرعا. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من أبي العاص وهو ابن خالتها. إذن المسألة ليس فيها نص، ركز شوية، المسألة ليس فيها نص، ولكنه اجتهاد من الفقهاء بنوه على هذه المصالح. شيخ ابن باز قال كلام جميل رحمه الله تعالى، قال الزواج من الأقارب أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه، أما قول بعض الفقهاء فهذا لا أصل له، بل هو مخير، إن شاء تزوج قريبا كبنت عمه وخاله، وإن شاء تزوج بعيدا لا حرج في ذلك. وأما قول من قال الأجنبي أنجب وأفضل فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، فإن تيسرت قريبة بنت عمك بنت عمتك بنت خالك بنت خالتك، فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أولى، وهي من هذا الباب صلة رحم. يعني لو عندك امرأتين، الأولى متدينة صاحبة أخلاق وصاحبة دين والتزامة في نظرك أو تدينها بنسبة 80%، وهي أجنبية عنك، وعندك بنت خالتك أو بنت عمتك أو بنت خالك أو بنت عمك ضعيفة من ناحية المالية، وحالتهم فيها شيء من الفقر أو حالتهم متوسطة، وهي أدين وأفضل وأحسن من ناحية الصفات، أيهما يقدم؟ خب بنت عمك بنت عمتك بنت خالك بنت خالتك. طيب إذا كانت الأجنبية يعني اللي بعيد عن الأسرة، مش بنت عمك ولا عمتك ولا خالك ولا خالتك، إن كانت هذه الأجنبية أدين، أدين يعني دينها أعلى وأكثر خيرا، وأكثر خيرا، فالأجنبية أفضل، فالأجنبية أفضل. قلنا في الأولانية بنت عمك وبنت خالك أحسن من ناحية الديانة ومن ناحية الأخلاق، هي أولى من الأجنبية، خاصة لو في مصالح راجحة، ومنها أن مثلا حالتهم فقيرة شوي، فأنت بتقول أضمها إلى عصمتي كزوجة وأتودد إليها وإلى خالاتي أو عماتي أو أخوالي أو أعمامي. المقصود أن يتحرى المرأة الصالحة قريبة أو غير قريبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، وذكر قال لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ذات الدين سواء قريبة أو غير قريبة، فالمؤمن بيلتمس المرأة الصالحة الدينة الطيبة وإن كانت من غير أقاربه، والزوجة كذلك تلتمس الزوج الصالح وتسأل عنه وإن كان من غير أقاربها. يعني إذن الأمر بيختلف من شخص لآخر، من قرابة إلى قرابة. فقد يرى الرجل أن نكاحه من بنت عمه أو بنت خاله أو خالته أو عمته ده أحفظ لها وإكرام لأهلها لصلة الرحم، أو تكون صاحبة دين وخلق. إذن الخلاصة في النقطة دي يتبع في ذلك المصلحة الراجحة. ومن ذلك أيضا التيسير في المهور والاتفاق في كثير من العادات مما يقلل من المشاكل الأسرية، مما يقلل من المشاكل الأسرية. وإن حدثت خلافات الإنسان ساعتها يذكر بما بينهما من صلة رحم. تجي البنت تقول له طلقني يا بابا، تعمل فايبريشن كده، فما يقول لها يا بنتي ده ابن عمك ابن خالك ابن خالتك ابن عمتك، تقي ربنا، ما ينفع، تحملي واصبري وافهميه وتوددي إليه وتحيلي معاه، كلام زي كده. وده اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يعضل القول. يعني في حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري وغيره، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة قال أين ابن عمك، أول ما نظر إليها استقرأ وجهها فعلم بأن هناك خلاف بينها وبين زوجها. يا الله، ما قالش لها فين علي بن أبي طالب، ولا قال لها فين زوجك، إنما قال لها أين ابن عمك، لما بينهما من صلة رحم، ذكرها بما بينهما من صلة رحم. أين ابن عمك، وهو مش ابن عمها، إنما علي بن أبي طالب بالإجماع يبقى ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش ابن عم السيدة فاطمة، ولكن مع ذلك ذكرها بما بينهما من صلة رحم. وعايز أقول لها إن إحنا نختلف عن الآخرين، يكون متجوز امرأة بعيدة بيبقى الكلام له وضع، ويكون متزوج امرأة قريبة وبينكما خلاف الأمر له وضع آخر. خاصة إذا تدخل الأخوال أو الأعمام أو الخالات أو العمات، بكل الأمر في حل المشكلة أيسر وأسهل. وقد يوجد في الأسرة القريبة من الخؤولة أو العمومة من يتصفون بكمال الذكاء والعقل وسلامة الجسم من الالتزام في الدين، فيراعى كل شيء بحسبه. يعني إيه بقى؟ يعني إحنا بنقول كلام الفقه إيه يا معتز حبيبي؟ فصل؟ حاضر يا حبيبنا، كنا عايزين نستكمل كده بقية طيب ماشي خلاص، ناخد فصل سريع ثم نعود إليكم. بارك الله تعالى فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي، قلنا خلاصة في نقطة زواج الأقارب، إذا كانت مثلا بنت العم امرأة ذات دين وخلق، أحوالهم مثلا ضعيفة يحتاجون إلى رفق وإلى مساعدة وإلى تودد وإلى شيء من العطاء، فإنه لا شك أن في هذا مصلحة كبيرة جدا لهذه الأسرة. فالإنسان في النقطة دي يراعي المصالح في هذا الأمر، وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي يجب الأخذ به، فإن الإنسان يتبع في ذلك المصالح، وده الخلاصة في هذه النقطة. تعالوا بقى نرد على أخواننا الأطباء اللي بيقولوا بأن زواج الأقارب يسبب الأمراض أو ضعف النسل، وهنجيب برضو من كلام الأطباء، زواج الأقارب ليس ضرا على طول الخط، فقد يكون نافعا في حالة ارتفاع نسبة الذكاء والجمال والقوة في الأسرة. قد تكون في أسرة أولاد عمك أولاد خالك خالتك عمتك معروفين بالذكاء ومعروفين بالقوة ومعروفين بالجمال ومعروفين بارتفاع نسبة الذكاء، فبالتالي القول بأن زواج الأقارب كل ضرر مع كون الإسلام قد أباحه، ده كلام يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى أبحاث علمية، وسأذكر بعضا مما وصلت إليه. الدكتور أحمد شوق الفنجري بيقول، ده استشارة الأمراض الباطنية، بيقول إذا نظر أي عالم نظرة متأنية في أبعاد هذا الموضوع لوجد أن القول بأن زواج الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية ليس قولا صحيحا في كل الأحوال. قد يكون صحيحا في حالات معينة، يعني عاوز يقول أن الأصل أن زواج الأقارب لا يأتي بالأمراض الوراثية إلا ما يستثنى، ولكن ليس صحيحا في كل الحالات، وبالتالي لا ينبغي أن يكون قانونا عاما أو قاعدة عامة. ومما يؤيد هذا الكلام أن الدكتور محمد علي البار ده أستاذ في هيئة الإعجاز العلمي كتاب السنة، يقول في بحثه زواج الأقارب والمحارم عند الأمم، وفي بحث الدكتور سالم نجم بعنوان زواج الأقارب إيجابياته وسلبياته، تبين في بعض الدراسات أن أسرة كبيرة من مكة المكرمة شرفها الله على مدى 4 أجيال بلغ عدد الأسرة 1025 أو عدد الأفراد 1025، والذين استوفوا شروط الدراسة 984 فردا، وكان زواج الأقارب في الطبقتين الأولى والثانية أبناء عمومة أو خؤولة بنسبة 79%، والطبقتين الثالثة والرابعة بنسبة 58%. ورغم ذلك شوف النتيجة بقى، فإن زواج الأقارب أنجب نسلا، فإن زواج الأقارب أنجب نسلا تفوق على المستوى العادي في المجتمع، ولم يكن لك أمي واحد في جميع أفراد هذه الأسرة الكبيرة ذكورا وإناثا، كما كان بينهم عدد من الأدباء والعلماء والدبلوماسيين والأطباء والقضاة، ولم توجد في العائلة أو في الأسرة تشوهات خلقية أو تخلف عقلي أو حالات إدمان مخدرات، ووجدت 4 حالات طلاق فقط في الدراسة كلها، وتم زواجهن ثانية من داخل الأسرة الأصلية. يا سلام على الكلام الرائع. يعني عملوا دراسة، جابوا أسرة مكونة من 4 طبقات، جيل أول ثاني ثالث رابع، اللي دخل في هذه الدراسة 984 فرد، لم يوجد، وكلهم متجوزين من أولاد العمومة والخؤولة الأسرة من بعضها اللي هم الأقارب يعني، ومع ذلك لم يوجد في هذه العائلة أو في هذه الأسرة تشوهات خلقية أو تخلف عقلي أو حالات إدمان أو مخدرات أو غير ذلك، وكل هذه الأسرة اللي ناخد اسمها إلا 4 حالات طلاق، ورجعوا تاني تزوجوا مرة ثانية من نفس الأسرة. يعني إذا الزواج من القرابة القريبة مباح للأصل، على أن تراعى الظروف الاجتماعية والصحية، وفي كل حالة من الحالات دون القياس على حالة أخرى. وإذا نقول الخلاصة في مسألة الأطباء يا إخواننا الرد، إن زواج الأقارب ليس على طول الخط يأتي بالأمراض الوراثية إلا ما يستثنى. طب افترض أنا عاوز أتجوز بنت عمي ومنتشر عندهم في الأسرة بعض الأمراض الوراثية، طب ماذا أفعل وأنا شايفة صاحبة الدين وصاحبة الأخلاق وحسن هتتقارب معي في المستوى الفكري والعقلي ويحصل بينا نوع من التفاهم بسبب دينها وأخلاقها، أعمل أنا أروح فين وأجي منين؟ في هذه الحالة نلجأ إلى ما يسمي الأطباء بالفحص الطبي قبل الزواج، وبلا شك أن المسألة دي فيها آراء للعلماء، والرأي الذي أميل إليه بقوة أنه جائز ولا تعارض مع الشريعة الإسلامية، وبهذا قال أكثر العلماء، ورأوا أنه ليس فيما تعارض مع الشرع ولا ما تعارض مع الثقة بالله، لأنه ضرب من الأخذ بالأسباب. ولكن طبعا الموضوع ده موضوع أن احنا نعمل الفحص الطبي لابد يكون الأمر ده مضبوط بضوابط. واحد، أن نعرف أصلا حفظ الناس من الكليات الخمس التي تضافرت النصوص على الاهتمام بها والدعوة إلى رعايتها. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله صالحا غير معيب ولا مشوه. اثنين، حث النبي على اختيار الزوج زوجته من عائلة تعرف بالإنجاب، لما قال في الحديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأم، ده بيدل على أهمية مسألة الفحص الطبي وعلى أن الأخذ به ما فيش فيه أي مشكلة من ناحية الشريعة، وهذا على الراجح من أخوالي أهل العلم. التحفظات بقى اللي عاوزين نقولها، ينبغي ألا يجبر الناس على إجراء الفحوصات التي لا حاجة مسة إليها، وإنما تضبط بالحاجة وبما يتعلق بالأمراض الضارة بمستقبل الزواج من غير توسع يرهق الناس في التكاليف. اثنين، لابد الأطباء القائمين على هذه الفحوصات من الحفاظ على أسرار الناس ومعايبهم لئلا تتخذ ذريعة للإفساد. وأنا شايف أن الأولى أن تلتزم الحكومات بتسهيل هذه الفحوصات الطبية في مستشفياتها كي لا نرهق الناس من ناحية المادة، ولا بغي أن تقنن أسعار هذه الفحوصات ويعلن ذلك على الناس في وسائل الإعلام. يبقى مع أن احنا بنقول أن فلان عايز يتجوز بنت عمه أو بنت خاله خايفين من أي مرض وراثي، فيش مشكلة خالص في مسألة اللجوء إلى مسألة الفحص الطبي. حاجة تانية مع الفحص الطبي، ودي سريعة كده، في حاجة اسمها الفحص النفسي. بمعنى ايه؟ كم من بيوت دمرت تدميرا بسبب الامراض النفسيه، واحد عنده وسواس مرضي شائع، اكتئاب حاد، هلاوس سمعيه بصريه، واحد عنده حاله الغضب الشديد والهياج، فبلا شك بان هذه الامراض تحتاج الى علاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. كذلك في حاجه اسمها الفحص الروحي، اعني بذلك الانسان الذي تعرض سابقا لايذاء زي المس وزي السحر والعين والحسد والكلام ده، انا بقول له في من باب الحفاظ على نفسك اقرا سوره البقره بنيه انت تكتشف هل جسمك دي حاجه او لا، وان عجزت عن ذلك اذهب الى اخ متخصص في مثل هذا يرقيك او يشوف الامر لعل يعني بقي عندك شيء من مثل هذا، لان ده واحنا في زمان ضعفت فيه الايمانيات وانتشرت فيه اعمال السحر والكهانه والدجل والشعوذه والدعاء معرفه الغيب وقلب الحبيب واكل الزبيب والكلام الموجود في القنوات الثانيه دي، ويقول لك ومع الشيخ المغربي فلان الفلاني ومع قلب الحبيب في 10 دقائق وادفع يا ريس 1000 دولار ولا 100 دولار ولا 50 دولار، والناس ما شاء الله الدنيا مزهزهه معاه على الاخر، والله يوسع على عبادي. وانا اؤكد هذا لان مساله الناس قد تفشل في حياتها الزوجيه بسبب تسلط الشياطين واصابه الناس بالسحر والعين والحزن مما يؤثر على 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 حياتهم الزوجيه. طيب بقي عندنا نقطه واحده الا وهي مساله الرد على من يقول بان زواج الاقارب قد يسبب التنازع والشقاق. الرد بيقول ان زواج الاقارب هو بيقولك الزواج الأقارب يسبب كثرة النزاع والقطيعة والتجافي بين الأقارب بسبب اختلاف الزوجين، مما يؤدي إلى تعصب كل أسرة مع ابن مع الولد مع أهله، والبنت مع أمها، والبنت مع أهلها، ويحصل فيه مشاكل والعيلة كلها تتقلب، والسبب في ذلك زواج الأقارب. إحنا عايزين نقول بلا شك بأن هذا مفهوم خاطئ للكلام ده. اعتقاد هذه النتيجة في كل زواج من الأقارب مخالف للواقع ومخالف للعقل. ليه؟ أين الدين؟ ما أنا متجوز بنت عمي أو بنت خالتي أو بنت عمتي أو بنت خال، أو متجوز واحدة من أي أسرة تانية، لو أنا رجل صاحب دين وصاحب أخلاق، الحكم بيني وبينهم الكتاب والسنة، ولا يبقى في نزاع ولا شقاق. إحنا اختلفنا في مسألة فمردونا إلى الله عز وجل وإلى رسول، والمشاكل اللي بتحصل برا في الأسر زي اللي بتحصل في الأقارب، البعيد زي القريب، هو هو مشكلة بيوسف، هنا مشاكل وهنا مشاكل. فعايزين نقول لا يلزم للحصول زواج الأقارب وجود مشاكل وقطيعة، بل الواقع يشهد أن الزواج من القريبة بنت عمك أو بنت خالك أو عمتك أو خالتك في كثير من الحالات يكون ناجحا لتقارب الفهم بين الزوجين ولتقارب العادات والتقاليد ومكونات البيئة ووجود الاحترام والتقدير مراعاة لصلة الرحم. ولازم انت لاحترمك عشان خاطر عمي، تقول له وانا هحترمك عشان خاطر خالتي، تلتقى دايما مسألة صلة الرحم بيبقى فيها شيء من الخواطر. وقد تتحمل المرأة بنت عمك او بنت خالك او حد من الاسرة شظف العيش وضج ذات اليد مع ابن عمي اكثر من الغريبة، وذلك العرب كانوا يقولون قديما ابنة العم اصبر، ابنة العم اصبر. ليه؟ هتداري عليك وهتحوط عليك، ولو عندها مشكلة تلجأ إلى أمها أو إلى أبوها أو أخوها أو حد من الأسرة، لو كان في شيء من الفقه فتستند عليهم، وهم لما يزوروا الأسرة يبقوا عارفين إن عندها شيء من الفقر أو زوجها الحالة غير ميسرة، فيبدأوا يمدوا يد العون والمساعدة، ومش بعد نوع من الإحراج. ليه؟ ده أسرة في بعضها، بخلاف ما يكون إيه امرأة أجنبي. أما استدلالهم بقى بما رؤية لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوية، يعني الولد بيطلع واد نحيف ومسلوع كده ومش صحية مش كويس. عايزين نقول أولا إن الإمام بن الصلاح الحافظ أبو عمرو بن الصلاح قال لم أجد لهذه الرواية أصلا معتمدا، والإمام الحافظ ابن حجر قال عن هذه الرواية لا أصل لها، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة حكم بضعفها برقم 5365. أما رواية غرب النكاح الشيخ الألباني قال عنها ضعيف، وقد سئل في شريط سلسلة الهدى والنور شريط 594 هل ورد أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد، قال لا ما فيش أحاديث صحيحة. وقد سئل العلماء الأفاضل في اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة عن الزواج من الأقارب وهل الزواج من الأقارب سبب لحصول الإعاقة للأولاد، فكان الجواب ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب وحصول الإعاقة، إنما يكون بقضاء الله وقدره وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما شاع. واضح الكلام؟ الخلاصة يا عم معتز في مسألة نكاح الأقارب، اتجوز بنت عمي بنت خالي بنت خالتي بنت عمتي، الجواب النظر إلى المصالح، قريبتك متدينة وصاحبة أخلاق وفيها صفات اللي انت عاوزها خدها، خاصة لو عندنا مصلحة راجحة. وما هي المصلحة الراجحة؟ خالتك فقيرة وتستمد إليها يد العون، أو خالك ظروفه صعبة شوية وانت راجل مال وهدومك ما شاء الله الله موسع علينا وعليكم، ففي الوقت ده بتحاول تساعد عمك أو تساعد خالتك أو خالك أو عمك أي حد من صلاة الرحم. طيب إذا كانت واحدة أجنبية يعني بعيد عن الأسرة وهي أدين من حيث المتدينة وصاحبة أخلاق وأفضل من بنت عمك دينا وخلقا، أيهما أقدم؟ لا أقدم الأجنبية البعيدة. يبقى احنا بنقول في هذا الوقت لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. طيب زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض الوراثية، قلنا الجواب بأن زواج الأقارب في الأصل لا يؤدي إلى الأمراض الوراثية إلا ما يستثنى. طب بنت عمي او بنت خالي او عمتي او خالتي من اسره واشتشر عن الاولاد العمومه او الخؤوله شيء من الامراض الوراثيه، ماذا افعل في هذه الحاله؟ عليك باللجوء الى مساله الفحص الطبي. ماذا افعل؟ اذهب الى طبيب استشاري. صف جامعه، يا دكتور يا استاذنا انا عندي عاوز اتجوز بنت عمي او بنت خالي، ما هي التحاليل الواجبه والمطلوب في اشعات ولا بتاع؟ المطلوب ان انا اعمله الخطوات العمليه اللي اعملها من اجل ان انا اشوف هتقدم او يعني اتقدم لزواجها او ابتعد عنها خوفا من وجود هزال في النسل او امراض وراثيه او غير ذلك. طيب زواج الاقارب يؤدي الى قطع صله الرحم، قلنا الجواب بان الاصل ان زواج الاقارب لا يؤدي الى صله الرحم. ليه؟ التوافق بما بينهما صله رحم، الامر الثاني اتفاق العادات، الامر الثالث اتفاق التقاليد، الامر الرابع مكونات البيئه، الامر الخامس ان دايما الانسان يذكر بما بينه وبين زوجته من بصله الرحم، فهذا الامر يهدئ من الامور كثيرا. والفارق في هذه النقطه التدين. ما انا ممكن اكون متجوز بنت عمي او بنت خالتي او بنت عمتي او بنت خالي وبيننا مشاكل، الا ان هي اسره متدينه واحنا اسرتنا اسره متدينه، فالنزاع بيننا سيكون بالمعروف. يعني حصل في نزاع هيبقى حل قضية بالمعروف كما قال الله وعاشروهن بالمعروف. ده الضابط في هذه المسألة. والمشاكل موجودة عند الأقارب وموجودة عند الأبائد، فمش عايزين نتعلل بأمور ليست من شرع الله عز وجل. والله تعالى قل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب ثم الاستدلال ببعض الروايات، اغتربوا ولا تضووا. الرواية الأخرى لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوية. هذه الروايات لا أصل لها ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني حكم عليها بالضعف الشديد، وتكلم عليه الإمام أبو عمرو بن الصلاح، وتكلم عليه الإمام الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم والفضل والخير. والخلاصة ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب، وان اي امراض بتحصل انما هي بقضاء الله عز وجل وقدره. ممكن تتجوز واحده تبقى بعيده ومن افضل الناس بنيه وكجسم يعني، ومن افضل الناس جمالا، ومع ذلك الانسان يبتلى بولد منها مصاب باي مرض من الاوراد. فلا بد ان نفهم الامور كما دارت على شرع الله عز وجل. احنا كده قد انتهينا من هذه النقطة الا وهي مسألة زواج الاقارب، وانا ارجو من الاخوة والاخوات نشر هذه الحلقة خاصة، لان الموضوع في نفسي كبير جدا، والانسان قد يفوت عليه فرص كثيرة جدا. تبقى بنت عمه ملتزمة وصاحبة دين وصاحبة اخلاق والاسرة طيبة جدا، ولكن سمع بقى كلام يعني مش منضبط بضوابط الشرع والمسألة ما درسهاش جيدا، او سمع كلام يعني ارسل على عواهله دون ما يكون في ضبط شرعي، فابتعد عن زواج بنت عمه او بنت خالته، مع انها قد تكون افضل مليون مرة من المرأة الاجنبية، وذلك لدينها واخلاقها. فبنقول يا اخواننا يا احبابنا، ارجو من الشباب والبنات واخواننا واخواتنا ان ينشروا هذه الحلقه على الفيس وعلى غيرها من المواقع، واسال الله تعالى ان يبارك لكم اجمعين. اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوات المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنزل علينا وعلى أهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين الأمن والأمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزق شباب المسلمين بزوجات صالحات، وارزق أخواتنا وبناتنا بأزواج صالحين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش كده. اللهم من أرادنا وأراد أهل مصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين وأهل مصر بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، ودمره كما دمرت عاد وثمود، وأرنا فيه عجائب قدرتك كما فعلت بأصحاب الفيل. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله تعالى لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.